السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا من مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يبث إلى بعض الحلقات وإلى أنحاء الدنيا عن بعد. سأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودرسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع فقه كتاب الجهاد. وقد تقدم معنا في آخر المجلس الماضي أن أفضل تطوعات البدن عند الحنابلة هو الجهاد في سبيل الله، وذلك لأحاديث كثيرة دلت على أن الجهاد لا يعدله شيء، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل والفرائض. ذكرنا قليلا منها، وذكرنا أن العلماء ذكروا في أفضل تطوعات البدن ثلاثة أعمال: الجهاد وطلب العلم والصلاة، ثم اختلفوا في الأفضل منها، وتكلمنا عن هذا. والحظوا يا طلاب العلم أن الكلام عن أفضل تطوعات البدن، لا أفضل التطوع مطلقا، لأن التطوع إذا أضيف عند أهل العلم فهو ثلاثة أقسام: تطوع البدن، وتطوع المال، وتطوع اللسان. وأفضل التطوعات بالإطلاق هو ذكر الله عز وجل، وأفضل تطوعات البدن هذه الثلاثة، ثم اختلف في الأفضل منها. وعرفنا أيضا أن غزو البحر أفضل عند الحنابلة من غزو البر، لنصوص وردت في هذا، وقد عرفنا أنها ضعيفة. وعرفنا أن الظاهر والله أعلم أن التفضيل في الغزو مبني على المصلحة والمنفعة، فالغزو الذي مصلحته أعظم ومنفعته أكبر أفضل، سواء كان غزو بر أو غزو بحر. فإذا استوى الأمران فغزو البحر أفضل، لأنه أكثر مخاطرة، أشد مخاطرة، وأعظم مشقة وتعبا. هذا آخر ما وقفنا عنده، ونواصل القراءة اليوم فيما كتبه المصنف، ونعلق على ذلك. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين.
نعم، الشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير، فمن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والموت في سبيل الله غير القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكون في المعركة، والموت في سبيل الله يموت الإنسان وهو يعمل أمرا في سبيل الله سبحانه وتعالى، كطالب العلم يموت في رحلته في طلب العلم، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، ومن قتل دون ماله شهيد، ومن قتل دون عرضه شهيد، إلى غير ذلك مما وردت به النصوص. والعلماء يقولون إن الشهادة ثلاثة أقسام: شهادة في الدنيا والآخرة، وشهادة في الدنيا دون الآخرة، وشهادة في الآخرة دون الدنيا. أما الشهادة في الدنيا والآخرة فهي شهادة من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، فهذا شهيد تلحقه أحكام الشهادة في الدنيا. وقد تقدم معنا الكلام عن أحكام الشهيد في كتاب الجنائز. وينال فضل الشهادة عند لقاء الله عز وجل، ويكون مع النبيين والصديقين في الجنة. وأما شهيد الدنيا فقط فهو الذي يقتل في المعركة، ولكنه يكون غالا أو يكون غير مخلص لله عز وجل، فهذا يكون شهيدا في الدنيا، أي يعامل معاملة الشهيد في الدنيا وتلحقه أحكام الشهيد في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه ليس شهيدا ولا ينال فضل الشهادة. وأما شهيد الآخرة دون الدنيا فهو كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا ولم يكن قتيل المعركة، فهذا في الدنيا يعامل كسائر الناس، إذا مات يغسل ويصلى عليه كسائر الناس، ولكنه في الآخرة ينال فضل الشهادة وينال أجر الشهادة، ويكون مع النبيين والصديقين في الجنة، وإن كان الشهداء في هذه المنزلة يتفاضلون. نعم هم في هذه المنزلة مع النبيين والصديقين، لكنهم أيضا فيها يتفاضلون، فشهيد المعركة ليس كالغريق مثلا. والكلام هنا عن شهيد الدنيا والآخرة، عن قتيل المعركة، فمن قتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله في جهاد مشروع، قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فإنه شهيد. والشهادة في سبيل الله عز وجل لها فضل عظيم، ومن فضلها أن الشهيد حي عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، كما في الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. والشهيد تغفر له ذنوبه كلها إلا الدين، فإن الدين جاء فيه تشديد عظيم، فلو قتل المسلم في سبيل الله عز وجل وكان شهيدا فإنه لا يدخل الجنة حتى يوفى دينه. وهذا يدلك يا عبد الله على عظم الدين، فإياك أن تتساهل فيه، احذر أن تتساهل في أخذه، فلا تدخل نفسك في ظلمة الدين وذل الدين إلا لأمر لا بد منه. تساهل الناس في هذا الزمان في أمر الدين، وأصبح المسلم يستدين من أجل فضول في الدنيا، من أجل سفر، من أجل تغيير أثاث، من أجل تغيير سيارة إلى موديل جديد، إلى غير ذلك، وهذا في الحقيقة مخاطرة. الدين جاء فيه تشديد عظيم، وكذلك إياك أن تتساهل في الوفاء وتماطل وتؤجل، بل متى ما احتجت أن تستدين واستدنت، فمتى ما استطعت الوفاء بادر به، بل حتى لو كان الدين مؤجلا وأمكنك أن تعجل الوفاء فهذا خير. فانظر يا رعاك الله، لو قتل الرجل في سبيل الله وكان شهيدا، وما أعظمها من منزلة، لا يدخل الجنة حتى يوفى دينه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم يعني نعم تكفر عنك خطاياك، بشرط أن تقتل في سبيل الله فتكون مخلصا لله عز وجل، مقاتلا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون صابرا فلا تجزع من جرح ولا ألم، بل تصبر على الجهاد ولا تفر، وبأن تكون مقبلا غير مدبر. هذا دل على أن الشهيد هو الذي يقتل في المعركة، يقتل في نفس المعركة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ استرجع من الرجل السؤال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أعاد السؤال كما هو: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جوابه غير أنه قيده، فقال: نعم إلا الدين، نعم تكفر عنك خطاياك بالشهادة إلا الدين. أخبره بذلك جبريل عليه السلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ما قتل مرة واحدة، قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، قتل ثلاث مرات في سبيل الله، وكان عليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه النسائي وحسنه الألباني. وظاهر هذه الأحاديث في كل شهيد معركة، سواء كان في معركة بر أو في معركة بحر، سواء كان في غزو بر أو في غزو بحر. لكن قال بعض العلماء: يغفر لشهيد البحر ذنوبه والدين، يغفر له كل شيء، الذنوب والدين. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه، وقال الألباني ضعيف جدا، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكن الحديث ضعيف جدا، ولم يثبت حديث يفرق بين شهيد البر وشهيد البحر في هذا الشأن، أعني مغفرة الدين. والنصوص التي تقدمت تشمل شهيد البر وشهيد البحر، فالصواب أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله، وكان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أنه تغفر له الذنوب كلها إلا الدين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريبه.
نعم، تقدم معنا أن أفضل تطوعات البدن عند الحنابلة هو الجهاد في سبيل الله، أو هو من أفضل وأعلى تطوعات البدن باتفاق العلماء، لا شك أنه من أفضل وأعلى تطوعات البدن بالاتفاق، لكن هل هو الأفضل؟ الحنابلة يقولون نعم هو الأفضل، وتقدمت معنا المسألة. لكن المصنف هنا يقول: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، يعني إذا لم يكن الجهاد فرض عين فإنه لا يجوز لمن كان من أهل الجهاد أن يجاهد إذا كان عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه، لم يكن فرض عين، فإنه لا يجوز لمن كان من أهل الجهاد، وقد تقدم معنا بيان أهل الجهاد، أن يجاهد إذا كان عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، وذلك لما في الدين من تشديد، وقد تقدم معنا قبل قليل وأن الدين لا تكفره الشهادة. لكن إذا استأذن غريمه فأذن له، استأذن غريمه في أن يجاهد في سبيل الله في جهاد مشروع، فأذن له فله أن يجاهد، لأنه إنما حبس عن الجهاد من أجل حق الغريم، وقد رضي غريمه بذهابه للجهاد الذي قد يفوت عليه مصلحة استيفاء دينه. أما إذا كان الضرر مرفوعا عن المدين والدائن معا فإنه لا يمنع من الجهاد، إذا كان الضرر في الدين مرفوعا عن المدين والدائن، عن الاثنين، فإن الدين لا يمنع من الجهاد. طيب متى يكون الضرر مرفوعا؟ قال العلماء: يكون الضرر مرفوعا عن الاثنين بأن يكون للدين وفاء يحصل منه الدين حال استشهاد المجاهد، ترك وفاء، لو استشهد يحصل منه الدين فيوفى عنه فورا، فهنا لا ضرر على المجاهد لأن الدين قد يقضى عنه، ولا ضرر على الدائن لأن حقه مضمون بهذا الوفاء. كذلك قالوا يرتفع الضرر إذا كان للدين رهن تساوي قيمته الدين أو تزيد عليه. إذا كان للدين رهن تساوي قيمته الدين أو تزيد عليه، سواء كان الرهن سابقا يعني عند الاستدانة، أو عندما أراد المسلم أن يذهب ليجاهد الجهاد المشروع، وقد تقدم معنا بيان الجهاد المشروع، أعطى صاحب الدين رهنا وقال هذا رهن عندك، إذا أنا مت تبيعه وتستوفي حقك، فهنا لا ضرر على الاثنين. كذلك قال العلماء يرتفع الضرر عن الدائن والمدين بأن يتكفل بالدين مليء، سواء كان المتكفل ولي الأمر أو كان المتكفل غيره. المتكفل مثلا ولي الأمر كأن كان في النظام، أنه من قتل في المعركة فإن الدولة تتحمل عنه ديونه وتسدد ديونه، فهنا تكفل بدينه. أو كان تكفل غيره، رجل مليء قال أنا أتكفل بدينه، فهنا يرتفع الضرر عن الدائن والمدين. وأذكر أننا نتكلم يا إخوة عن الجهاد إذا لم يكن فرض عين، إذا لم يكن فرض عين، يعني للإنسان فيه خيارة. إذن متى يذهب للجهاد من كان من أهل الجهاد وعليه دين؟ متى يذهب للجهاد الشرعي من كان عليه دين إذا كان من أهل الجهاد؟ نقول في أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الجهاد فرض عين، أن يكون الجهاد فرض عين، ومن ذلك مثلا أن يكون الرجل جنديا في الجيش ويلحق بأرض المعركة أو بالحدود أو نحو ذلك، فإنه يذهب حتى لو كان عليه دين. الحالة الثانية إذا أذن له غريمه فإنه يذهب ولو كان الجهاد ليس فرض عين. الحالة الثالثة إذا كان في ماله وفاء للدين فإنه يذهب ولو لم يكن الجهاد فرض عين. الحالة الرابعة إذا كان للدين رهن يساوي قيمة الدين أو يزيد عليه. الحالة الخامسة إذا تكفل بالدين مليء فإنه يذهب للجهاد المشروع ولو كان الجهاد ليس فرض عين. إذن هي خمسة أحوال يجوز لمن كان من أهل الجهاد أن يذهب فيها إلى الجهاد ولو كان عليه دين. أما إذا لم يكن من أهل هذه الأحوال الخمسة فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الجهاد وعليه دين. نعم.
قال ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.
نعم، يعني كذلك إذا لم يكن الجهاد فرض عين لا يجوز لمن كان من أهل الجهاد أن يجاهد إذا كان له أب حي أو أم حية، ومن باب أولى إذا كان حيين جميعا. لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذنهما أو بإذنه، إلا بإذنهما معا، لابد من إذن الاثنين. ما يكفي مثلا إذن الأب، لابد أن يأذن الأب والأم إذا كان حيين، وإذا كان الحي منهما الأب فلابد أن يأذن، وإذا كان الحي منهما الأم فلابد أن تأذن، لما تقدم معنا في الأحاديث التي ذكرناها عند كلامنا عن شروط الجهاد المشروع. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أي العمل أحب إلى الله تعالى، فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث عند الشيخين متفق عليه، عند البخاري ومسلم. فقدم بر الوالدين على الجهاد، فدل ذلك على أن برهما مقدم على الجهاد. فلا يجوز للولد أن يذهب إلى جهاد مشروع كالشمس إذا لم يكن الجهاد فرض عين عليه إلا بإذن والديه. فإن لم يأذن أو ظهر من أحوالهما ما يدل على عدم الرضا فإنه لا يجوز له أن يذهب. فكيف بما ليس بجهاد شرع أصلا، وإن سماه المتحمسون والمتخطفون للشباب والمفتاتون على الأمراء والعلماء، سموه جهادا ووضعوا فيه القصائد وحثوا الشباب على الخروج إليه وهو ليس بجهاد شرعي، وقد عرف العلماء أنه في حق هؤلاء الذاهبين ليس جهادا شرعيا، كيف يستحل الولد أن يذهب إلى هذه المعارك ووالداه يبكيان في البيت؟ لا، والمصيبة يفتونه ويقول له: اكذب عليهما، قل أنا رايح أعتكف في المسجد الحرام، أو أنا ذاهب للحج أو ذاهب للعمرة، وأمه تجهز لها الشنطة وهو يكذب عليها، فلا تدري المسكينة إلا وقد جاءها الخبر أنه في نار الجهة الفلانية أو في نار الجهة الفلانية، ويطيب قلبه يزعم أنه يجاهد في سبيل الله وقد بنى ذهابه على هذا الكذب، وربما اتصل بأمه فأغمي عليها وهو يكلمها وتترجاه، ربما قالت له: قبل رجليك ارجع، وهو يأبى ويقتل في 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 تلك الساحات التي بالنسبة له ليست بجهاد في سبيل الله. ولو كانت جهادا في سبيل الله لما جاز له أن يفعل هذا. غر المتحمسون شبابنا وضيعوا شبابا كثر وخربوا بيوتا كثر، كم من أم شلت بسبب هذا التزوير والافتئات على دين الله عز وجل. يذهب ابنها إلى هذه الساحات الحارة المحرقة التي هي بالنسبة له ليست ساحة جهادية، بفتاوى من أناس لا يخافون الله في أبناء الأمة. ولربما لو أراد ابنه أن يذهب لمنعه ولاستعان بالسلطات على منعه، يا أبنائي، الدين إنما يؤخذ من العلماء المأمونين على الدين، المعروفين بالعلم، المعروفين بالفقه. والإنسان يستفتي ليعلم ويعمل، لا يستفتي من أجل أن يقال له ما يحب وما يريد. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله عز وجل اشترط في الوالد شرطين. الشرط الأول أن يكون الوالد حرا، قال ولا من أحد أبويه حر. ومفهوم هذا أنه إذا كان الوالد عبدا فإنه لا يحتاج الولد إلى استئذانه، لأن العبد ليس من أهل الجهاد أصلا، فلا يشترط إذنه. وبعضهم يقولون لأن وجوده كالعدم فهو كالمجنون، لأن وجوده كالعدم فهو كالمجنون، لكن هذا الكلام ضعيف جدا. والراجح أنه يشترط إذنه ولو كان عبدا، لأن النصوص مطلقة والأحاديث قيدت الحكم بوصف الأبوة والأمومة من غير نظر إلى كونه حرا أو عبدا. فهذا الشرط في غير محله. والشرط الثاني أن يكون الوالد مسلما، لأن الكافر لا مدخل له في الجهاد مطلقا، ولو رد الأمر إليه لما أذن في الجهاد أبدا، وهذا ظاهر جدا. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا مع بقاء والديهم أو أحدهما على الكفر لم يكونوا يستأذنون الكافر من والديهم، بل ربما يكون المسلم الصحابي في صف ووالده في الصف المقابل له. فدل ذلك على أن الوالد إذا كان كافرا لا يشترط إذنه في الجهاد. إذن أحد الشرطين صحيح وهو الإسلام، والآخر غير صحيح وهو الحرية. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد.
نعم.
وأقله ساعة.
نعم، الرباط أصله من الربط، وهو الشد، لأن المرابط يشد فرسه، لأن أعلى ما كان يقاتل عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم الخيول، فكان المرابط يشد وثاق فرسه استعدادا للحماية. وقال بعض أهل العلم لأن المرابط يلزم الثغر، فكأنه يشد نفسه ويشد وثاقه في الثغر، كأنه يربط نفسه في الثغر. وقال العلماء، قال بعض العلماء الرباط مصدر رابط بمعنى لازم، فالمرابطة الملازمة، والمرابط يلازم مكانه. والرباط شرعا بمعناها العام هو الملازمة في سبيل الله. الملازمة في سبيل الله هذا معنى عام. وذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لأنها ملازمة في سبيل الله، فيلازم المسلم المسجد في سبيل الله، فهذا رباط. وأما الرباط شرعا بمعناه الخاص فهو ملازمة ثغر من الثغور لحراسته وتأمينه. ملازمة ثغر من الثغور لحراسته وتأمينه، فيذهب المسلم إلى ثغر من الثغور ويبقى فيه. لما ما غرضه من البقاء فيه؟ أن يحرس هذا الثغر وأن يؤمنه حتى لا يعتدى على بلاد المسلمين من جهته. والثغر كما قال العلماء هو الموضع الذي يخاف منه على البلاد، هو الموضع الذي يخاف منه على البلاد من الأعداء، هو الموضع الذي يخاف منه على البلاد من الأعداء. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في الثغر الذي يرابط فيه أن يكون وطن أن لا يكون وطنا للمرابط، أنه لا يشترط في الثغر الذي يرابط فيه أن يكون وطنا أن لا يكون وطنا للمرابط. لأن بعض العلماء منهم المالكية يعني اشترطوا أن لا يكون البلد الذي يرابط فيه أو الثغر الذي يرابط فيه وطنه هو، وإنما ينتقل إليه، لكن هذا مرجوح ولا يوجد دليل عليه. فالرباط يكون في الثغر سواء كان وطنا للمرابط أو لم يكن، المهم أن يحبس نفسه ويلازم الثغر بنية تأمينه وحراسته ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا إلى لطيفة، وهي أن الوطن هنا عند الفقهاء ليس المقصود به البلاد كما هو مصطلحنا اليوم، نقول السعودية وطني، نعم والله السعودية وطني، وأحمد الله عز وجل أن جعل السعودية وطني، وكل مسلم في وطن هو وطن إسلامي فذاك وطنه، لكن هذا ليس هو المراد هنا عند الفقهاء، وإنما المراد ألا يكون هذا مكان إقامته أصلا. وذلك مثلا الآن على الحدود بجوار جيزان، بالنسبة للمملكة كلها على العرف الموجود اليوم والاستعمال الموجود هذا وطننا وهو من وطننا، لكن بالنسبة لمراد الفقهاء الذي من المدينة الحدود التي بجوار جيزان ليست وطنه، لأنه لا يقيم في جيزان وإنما يقيم في المدينة. بس أنبه على هذا ليعلم، وإلا فالراجح أن هذا الشرط غير صحيح، فالرباط يكون في الثغر ولو كان مكان إقامة الإنسان بشرط أن يلازمه ليحرسه ويؤمنه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وهل يشترط فيه أن يكون إلى جهة الكفار؟ الراجح أنه لا يشترط ذلك، وإنما يكون إلى جهة أعداء. والحظ هنا رعاك الله أن الثغر قلنا فيه إنه الموضع الذي يخاف منه على البلاد من الأعداء، فليس كل حد ثغرا. الحد الآمن الذي لا يقابله أعداء ولا يخشى أن يدخل الأعداء منه على البلاد هو حد، وحمايته فضيلة، لكن هذا ليس رباطا. الرباط إنما يكون في الحد الذي يخاف منه على البلاد من الأعداء، فيدخل في الرباط اليوم البقاء على حدود البلد إذا كان يخشى عليها الأعداء. فجنودنا اليوم الذين على الحدود الجنوبية إلى جهة اليمن هم مرابطون في سبيل الله إذا أخلصوا لله وابتغوا ما عند الله سبحانه وتعالى. واعتقادي الجازم أن أفضل رباط على وجه الأرض اليوم هو الرباط في موضعين، في القدس وفي حدود بلاد التوحيد، بلاد الحرمين الشريفين، حيث يقوم رجال أبرار أحرار بحراسة بلاد التوحيد وتأمينها من أن يدخلها أولئك الأعداء. والرباط سنة من أعظم السنن وأفضل الأعمال، وهو داخل في فضيلة الجهاد. الرباط يا أحبة نوعان: رباط بدون قتال، وإنما هو ملازمة المكان لحراسته وتأمينه، وهذا داخل في فضل الجهاد. ورباط مع قتال كما يحصل الآن مع الجنود، فهم مرابطون مجاهدون، مرابطون مجاهدون، وهذا الثاني أفضل أنواع الرباط، أفضل أنواع الرباط. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فاصبروا على طاعة الله، واصبروا عن معصية الله، واصبروا على أقدار الله، وصابروا ليوصي بعضكم بعضا بالصبر، ورابطوا. ومن أعظم الرباط الرباط في سبيل الله الذي ذكرناه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه أصول الفلاح، أصول الفلاح الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري في الصحيح. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا كلها بكنوزها وما فيها. يعني الجندي اليوم الذي يرابط على حدودنا من جهة الجنوب من جهة إلى جهة اليمن وهو مخلص لله عز وجل، يوم واحد في حياته خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم في الصحيح. رباط يوم وليلة بتعبيرنا اليوم 24 ساعة خير من صيام شهر وقيامه. في حديث سهل: خير من الدنيا وما عليها. قال العلماء: هذا من جهة الدنيا، هذا من جهة الدنيا، خير من الدنيا وما عليها. والله المرابط في سبيل الله الذي يحصله خير مما يحصله أهل الدنيا جميعا بملياردراتهم بعمالهم بكلهم. وهذا الحديث حديث سلمان في العمل الصالح: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر كامل وقيامه. فإن مات مرابطا، يعني إن عاش فاز بهذا الأجر، كل يوم وليلة خير له من صيام شهر وقيامه، وكلما زاد زاد الأجر. فإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي من الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الرباط. وذلك أنا أوصي الجنود المرابطين بأن يكثروا من الأعمال الصالحة، لأنه لو كتب الله له فضيلة الموت والشهادة سيجرى عليه عمله الذي كان يعمله حال رباطه من الأعمال الصالحة كلها: الصلوات والصدقة وذكر الله كلها تجرى عليه. وهذا خاص بالمرابط الذي يموت في الرباط، لا يوجد غيره من المسلمين. نعم هناك من يجري عليه عمله بعد موته لكنه عمل مخصوص، صدقة جارية مثلا، ورث مصحفا يجري عليه أجر المصحف، علم علما يجري عليه أجر العلم، ولد صالح يدعو له يجري عليه هذا الأجر. لكن المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله الصالح كله الذي كان يعمله إن مات مرابطا في سبيل الله. ولذلك جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. إذن هذه فضيلة خاصة بمن يموت مرابطا في سبيل الله عز وجل. وأجري عليه رزقه، قال العلماء هذا يدل على أن المرابط إذا مات في الرباط يكون حيا عند الله مثل الشهيد، فيجرى عليه رزقه عند الله سبحانه وتعالى لأنه حي عند الله. وأمن الفتان، فيأمن الفتان. قال الفتان طبعا هو الملكان اللذان يسألان في القبر. قال بعض العلماء إنه لا يسأل أصلا، وقال بعض أهل العلم إنهما لا يفزعانه ولا يخيفانه كسائر الناس، وإنما يسألانه بلطف، فلا يجلس في قبره فزعا مشغوفا، وإنما يكون آمنا مطمئنا. هنا في رواية مسلم رباط يوم وليلة، كما قلنا بمصطلحاتنا اليوم 24 ساعة، رباط 24 ساعة. وفي رواية عند ابن حبان وصححها الألباني رباط يوم أو ليلة، ثم بقية الحديث رباط يوم أو ليلة. فاليوم هنا يكون النهار، والليلة الليل، فرباط 12 ساعة 12 ساعة يحصل فيه هذا الفضل العظيم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. رباط يوم في سبيل الله خير للمرابط من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن قضية المجاورة في مكة والمدينة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله، يعني أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، يعني في رباطه، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. هذه الأحاديث في المرابط الذي فسرناه الذي يلزم الثغر لحمايته وتأمينه ابتغاء وجه الله سبحانه، فهو مخلص لله عز وجل. وينبغي أن نعلم أن كل من كان في مكان يحمي فيه المسلمين في بلده من أذى عام فإن له نصيبا من حكمة الرباط، فله نصيب من فضل الرباط. نعم، هو ليس مرابطا يدخل في النصوص من كل وجه، لكن فالذي يكون في مكان مثل رجال الصحة اليوم، رجال الصحة اليوم في هذه الأزمة، أزمة كورونا، هم يقومون على حماية المسلمين من أذى عام، فلهم نصيب عظيم جدا من حكمة الرباط، وهم مرابطون في سبيل الله، ولهم نصيب عظيم من فضل الرباط. وأن رجائي وظني بربي أن يكتب لهم فضل الرباط كاملا. وكذلك رجال الأمن في سائر الأوقات وفي هذه الأزمة بالذات، هم يمنعون أذى عاما عن البلاد وعن المسلمين، فلهم نصيب عظيم من حكمة الرباط، ولهم فضل ونصيب عظيم من فضل الرباط. لكني أذكر نفسي وإياهم جميعا بالإخلاص لله. نعم، تأخذ مرتبك هنيئا مريئا، ويا ليتك تكافى ويزاد لك، والدولة ما تقصر ولله الحمد والمنه، تضع بدلات وتضع وتضع بحسب ما تقتضيها المصلحة العامة، هذا ما يضر، لكن المهم أن تعمل بإخلاص، أخلص لله، انوي أن تدفع الأذى العام عن المسلمين عن البلاد. وإذا كان هذا يا أحبة في فضل من يحمون البلاد ويقفون في الثغور، فكيف بمن يحمون دين العباد؟ أعظم مصالح الناس على الإطلاق. كيف بفضل العلماء الذين لازموا ورابطوا للرد على الملحدين وبيان زيف الإلحاد وللرد على أهل البدع وكشف الملبسين على الأمة من أهل البدع، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتح فيه كل شيء على الناس، وصار الناس للأسف ما يميزون ولا يفرقون ويسمعون لكل شيء، ويقوم علماء مجاهدون يحمون دين العباد من تلبيس أهل البدع ويكشفون البدع ويردون على أهل البدع حماية لدين الله. والله إن هؤلاء العلماء حقهم على الأمة أن يحترموهم وأن يرفعوهم وأن يعرفوا لهم فضلهم وأن يشكروا لهم صوابهم وأن يستغفروا لهم في خطائهم وأن لا يمسوهم بسوء أبدا. كيف بالعلماء الذين يقفون بالمرصاد أمام أهل الفتن اليوم الذين جعلوا سهامهم موجهة إلى ولاة أمور المسلمين وإلى بلدان المسلمين المستقرة ليزعزعوها وينشروا الفتن فيها، وهم خوارج؟ فانتدب علماء للملازمة والمرابطة وكشف هؤلاء الخوارج والذب عن حكام المسلمين ابتغاء ما عند الله والعمل على حماية استقرار بلدان المسلمين ودفع الفتن عنها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، لا شك أن فضلهم عظيم، ولا شك أنهم أولى وأعظم من يحمون الحدود الحسية، ولكل فضله ومكانه. فعلى الأمة أن تتقي الله في هؤلاء العلماء وأن لا تتبع أولئك الخونة الذين ينبزونهم بالألقاب وينفرون منهم، ولا ذنب لهم عند أولئك سوى أنهم دعوا إلى السنة وكشفوا البدعة وردوا على أهل صابرين محتسبين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، تراهم من أفقر الناس ويحملون ديونا ومع ذلك يصبرون ويحتسبون، ينبزون بالألقاب ومع ذلك يصبرون ويحتسبون، يرابطون يحمون دين المسلمين. فهؤلاء العلماء أهل رباط، ولهم على الأمة فضل، وينبغي على الأمة أن تقدرهم وأن تعرف لهم فضلهم وأن تشكرهم على صوابهم وأن تستغفر لهم في خطائهم. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل إن شاء الله عز وجل يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يقيمون السنة ويعلمونها، ويفقهون الأحكام ويبينونها، ويربطون الناس بالعلماء وبالأدلة، ويحيون في الأمة الوقوف عند الدليل والخوف من مخالفته مع معرفة فضل أئمة الإسلام والمسلمين. فيها أسئلة شيخ نور الدين؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله لكم. هذا يسأل يقول: من كانت يداه مقطوعتين كيف يفعل في الوضوء؟
هذا إذا وجد من يوضيه من غير منة عليه فإنه يأمره بأن يوضيه، كان يكون عنده ابن، أو يكون عنده عامل يستأجره وعنده قدرة على استئجاره، فإنه يأمره بأن يوضيه. فإن لم يجد ليس عنده قدرة على استئجار، ولا يوجد عنده من يوضيه بلا منة ولا أذى له، فهذا المقطوع اليدين لا يستطيع أن يتيمم. إذا كان يستطيع أن يضرب، إذا كان باقي من اليدين شيء يستطيع أن يضرب بها ويمسح وجهه، فإنه يفعل هذا. أما الكفان فقد قطع. وإذا لم يكن قادرا على ذلك فهذا يكون فاقدا للطهورين. طبعا بالنسبة إذا كان يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء مثلا، فيستطيع أن يوصل الماء إلى بعض الأعضاء، كأن يعني يضع فمه عند الصنبور فيتمضمض، ويستطيع أن يعني يجعل الماء يصيب وجهه ويصيب يديه تحت الصنبور، يتق الله ما استطاع، يتق الله ما استطاع. وإن عجز عن هذا كله فإنه فاقد للطهورين، وفاقد الطهورين يصلي على حاله ويسقط عنه اشتراط الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في البلد مسجد يصلى فيه، ولكن حصل أن في بئر جنب المسجد وقع فيه شخص فمات ولم يستطيعوا إخراجه، والآن أصبح هذا البئر داخل سور الساحات، وحصل نزاع عن حكم الصلاة في المسجد.
يصلى فيه، وهذا ليس قبرا، هذا ليس قبرا، وكون الرجل سقط فيه يحرصون على إخراجه، يحرصون على إخراجه، فإن استطاعوا إخراجه فالحمد لله يخرجونه ويقومون بالواجب تجاهه، وإن لم يستطيعوا إخراجه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأخذ هذا حكم القبر الذي يكون في المسجد. نعم، إذا كان يعني في فناء المسجد وأمكنهم أن يضعوا حوله سورا يفصله عن المسجد فهذا أحوط وهذا أحسن وأفضل، لكنه لا يمنع الصلاة في المسجد، هذا الذي يظهر لي. نعم،
أحسن الله لكم. يسأل عن الاسم المركب مثل محمد الصادق ومحمد الطاهر، عن حكمه.
ما فيه بأس، ما فيه بأس أن, 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 أن يركب الاسم، لكن يراعى في ذلك الأنظمة، أنظمة البلاد.
أحسن الله لكم. هذا يسأل عن مسألة تنزيل أبناء الأبناء مزية الإبن في الميراث، أنهم يورثون مع عمامهم.
طبعا ابن الابن هو من أصحاب الفروض ومن الورثة إذا مات الأب وكانت يعني شروط الميراث متحققة فيه، وموانع توريثه منتفية ولم يكن هناك من يحجبه. لكن أظن أن السؤال عن طريقة يفعلها بعض المسلمين، وهي أنه إذا مات الابن قبل أبيه، إذا مات الابن قبل أبيه وله أبناء ومات الأب وترك أبناء وأبناء ابنه، فإن بعض الناس ينزلون أبناء الابن منزلة الابن. يعني لو مات الأب عن 3 أبناء فقط وأبناء ابن مات قبله، يقول الميراث على 4، 3 أبناء وأبناء الابن ينزلون منزلة أبيهم الميت. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل أبناء الابن هنا محجوبون فلا يرثون. طيب ما العمل؟ يستحب لأبيهم أن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بما لا يزيد على ميراث أبيهم لو كان حيا ولا يزيد عن 1/3. يعني لو كان أبوهم لو كان حيا يرث الربع فإنه يوصي لهم بالربع، لو كان أبوهم لو كان حيا يرث النصف فإنه لا يوصي لهم بالنصف وإنما يوصي لهم بالثلث. وبعض العلماء ويعمل بها بعض البلدان يسمون هذه الوصية الواجبة، فيجبونها على الجد، ولو لم يفعلها الجد فإن النظام يفرضها. أنا أقول لا يرث أبناء الابن إذا مات أبوهم قبل أبيه وكان هناك من يحجبه، ولا يجوز توريثه ولا يلزم بهذا، لكن يستحب للجد أن يوصي لهم بما لا يزيد عن نصيب والدهم لو كان حيا ولا يزيد عن 1/3، ولا يزيد عن 1/3. نعم، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.